قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا غزون قريشا، والله لا غزون قريشا، والله لا غزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله. قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في اليمين، يعني ما حكم الاستثناء؟ هل ينفع إذا الإنسان حلف يمينا ثم استثنى؟ هل ينفعه ذلك بأن لا تلزمه الكفارة ولا يلزمه ما ترتب على فعل اليمين؟ اليمين قد يكون في أمور كثيرة، ولكن سبق أن اليمين يجب أن يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. كثير من الناس يحلف بغير ذلك، وهو مثل هذا محرم. ولكن المقصود الحكم، الحكم الفقهي الذي يترتب على هذا: ما الذي يلزم من حلف بذلك ثم استثنى؟ قد اختلف في هذا، اختلف العلماء في هذا على أقوال. منهم من رأى أن الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام فإنه ينفع، وهذا الذي ورد فيه الحديث: يحلف ثم بعد ذلك يستثني، يقول إن شاء الله، لأن إن هذه شرطية معلقة بمشيئة الله، وإذا وقع الشيء عرفنا أن الله شاء. أما إذا لم يقع فمعنى ذلك أن مشيئة الله جل وعلا لم تنفذ، ولا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله. فإذا لم يفعل الشيء الذي حلفه دل على أن الله جل وعلا لم يشاء، وهو علق حلفه بمشيئة الله فلا يكون عليه كفارة. هذا هو الصواب، أن الإنسان إذا حلف يمينا ثم استثنى في حلفه متصلا بدون انفصال أنه ينفعه ذلك، ولو لم يفعل ذلك ليس عليه كفارة. مثل ما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم كرر الحلف، قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم إن لم يغزوها، لم يغزو قريش. فدل هذا على أن هذا ليس فيه حنث إذا وقع مثل هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد الذي جاء أن هذا قبل الفتح، قبل الفتح يعني هذا الذي وقع، ثم غزاها يوم الفتح. أما بعد الفتح فأصبحت مكة دار إسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام، فلا يتجه أن يكون هذا بعد الفتح، لأن قريش أسلمت وصارت دارها دار إسلام، دار مسلمين، فلا يتجه أن يكون أقسم أن يغزوها بعد الفتح، وإنما هذا قبل الفتح. فإذا قول الذي قال ثم لم يغزوها فيه نظر، أنه غزا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قد يقصد بقوله لم يغزوها في تلك السنة، في تلك السنة ما غزاها، لأن غزوه إياها في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. والقول الثاني أقوال العلماء أن الاستثناء إذا وقع مثل هذا أنه ينصب على الأخير، ف فقط على الكلمة الأخيرة، أما الأول فإنه الكلمات الأولى يلزمه ما ترتب عليها من الحنث، وهذا فيما إذا كان الحلف مختلف في أشياء مختلفة، كأن يقول والله لا أعتقن عبدي مثلا ولا أطلقن زوجتي مثلا، ثم قال بعد ذلك إن شاء الله، فيلزمه الأول والثاني ما يلزمه لأنه علقه بالمشيئة، ومنهم من يجعله مصبا على الجميع، وهذا الذي دل عليه الحديث مثل ما مضى. المذهب الثالث، القول الثالث، أن هذا لا يلزمه فيه شيء وإن تراخى الزمن، واختلفوا في تراخي الزمن، فمنهم من قيد ذلك بالمجلس، يقول ما دام في مجلسه ينفعه الاستثناء، ما دام في مجلسه الذي حلف فيه ينفعه الاستثناء، ومنهم من قال ولو بعد حين، ويذكر هذا عن ابن عباس، وبعد حين هذا مطلق، هذا قول لا يصح، ولو صح ما أحد يلزمه يمين أبدا، كان إذا مثلا حلف ثم نظر أنه ما يفعل هذا أو لا يريد أن يفعله يقول إن شاء الله في أي وقت كان، على هذا القول يصبح الأيمان ما يلزم بها كفارة، وهذا كما هو واضح باطل من هذا القول، وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو قال ليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يعني ألزمه بالكفارة، ولو كان الاستثناء ينفعه لقال فليستثني ولا يلزمه كفارة، هذا واضح أنه لا تدل عليه الأدلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. قال باب كراهية النذر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفق ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا.
العلماء فرقوا بين الحلف اليمين والنذر، ولهذا قال في أول الكتاب باب الأيمان والنذور، ومعروف أن العطف يدل على المغايرة، غالبا يدل على التغاير، فكأنه يرى أن النذر غير اليمين، وإذا كان النذر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن الأيمان شيء والنذور شيء آخر، بعضهم يجعل الأمر واحد، لا فرق بين هذا وهذا، ولكن الذي تدل عليه الدلائل أن النذر غير اليمين. ثم ما الفرق إذا كان غيره؟ نحتاج إلى الفرق، ما الفرق بين النذر واليمين؟ الفرق أن النذر هو التزام طاعة مشروطة بحصول شيء، التزام طاعة لم تلزمه، أن يلتزم الإنسان طاعة غير لازمة له شرعا بشرط أن يحصل له شيء يعلقه فيه، فلهذا إذا لم يكن فيه تعليق لا يسمى نذر، وإنما يسمى حلف يمين أو وعد، ويجب عليه أن ينجزه لأنه أقسم حلف ووعد، ولا يجوز إخلاف الوعد إذا كان طاعة. أما النهي عن النذر، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز النذر أو أن النذر محرم، لأنه لو كان محرما، لو قصد عن النهي بالنذر عدم الوقوع وأنه لا يجوز إيقاعه، كان يكون معصية، والمعصية لا يجوز فعلها، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن المقصود بالنهي تأكيد لزوم النذر، وأنه لا يجوز التساهل به، وأنه لا يترتب على فعل النذر من الإنسان إلا حرج، أمور قد تحرجه يتحرج منها. أما تغيير الواقع القدر الذي كتبه الله فلن يغير النذر شيء، سواء نذر أو ما نذر. فتصوروا كثير من الناس أنه إذا كان له مريض أو كان له غائب أو ما أشبه ذلك يتبرع، ينذر، يقول لله علي كذا إن عوفي مريضي أو إن شفي مريضي أو إن جاء المسافر أو إن تحصلت على كذا وكذا، إن حصل لي كذا وكذا فلله علي أن أفعل كذا وكذا. إن كان الله جل وعلا كتب له الشفاء وكتب الرجوع لهذا المسافر، أو أنه يحصل له ما تمناه أو ما رجاه، فإنه لا بد من حصوله، نذر أو لم ينذر. وإن كان مكتوبا أنه لا يحصل فلن يحصل بالنذر، لن يحصل بالنذر. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان قد يلتزم نذرا طاعة بشرط حصول شيء له، ثم يحصل له ذلك الشيء، ثم بعد ذلك يثقل عليه ولا يستطيع الوفاء به، إما لأنه صعب التزام قد يشق عليه، أو أنه يتساهل في ذلك فيصبح قد وقع في معصية. هذا هو وجه النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر. ولهذا قال فإنه لا يرد من القضاء شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. وذلك أن المفروض على العبد أنه يقدم الطاعات بلا نذر وبلا شروط، وأن يكون عنده رغبة في الآخرة تحدوه هذه الرغبة بأن لا يترك من العمل ما يستطيعه، لا يترك وسعا في أن يعمل، سواء صار عملا أو صدقة بذلا أو غير ذلك. هذا هو المفروض على العبد. فإذا كان العبد يمسك العمل أو يمسك المال ولا يبذله ويفعله إلا بشرط أن يحصل له نفعا دنيوي، مثل هذا بخيل على نفسه، بخل على نفسه أن يبذل الطاعة، فيستخرج به من مال البخيل، وقد يكون ذلك على رغم أنفه، يعني يصبح كاره لهذا الإخراج ولكنه ملزم، فيتكره ويدفعه وهو يجد في نفسه ثقلا لفعل هذا النذر، وإنما يفعله ذلك لأنه ملزم به، يكون أجره في هذا ليس كأجر الذي يبذله طاعة ورغبة، طاعة لله جل وعلا ورغبة فيما عنده. هذا هو وجه يعني النهي عن الوقوع في النذر، وليس معنى ذلك أنه يحرم أن ينذر الإنسان، لا يجوز أن ينذر الإنسان، بل هذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر، وأن النذر يلزم الإنسان ولا يجوز التفريط به. وقد استدل العلماء على أن النذر عبادة، لهذا يقولون يجب أن يكون لله وحده، بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى عليهم جل وعلا بالوفاء بالنذر. والله تعالى لا يثني على فعل مباح مثل الأكل والنوم والسفر وما أشبه ذلك، هذا لا يثنى على صاحبه، وإنما يثني الله جل وعلا ورسوله على من فعل طاعة، على الذين يفعلون الطاعات سابقون إلى الخيرات، فدل هذا على أنه من الطاعات التي يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون النذر لأحد من الخلق، لا لولي ولا لقبره ولا لأي مخلوق. أما النذور التي تقع للقبور والتزم بها، قد يجعل الإنسان من ماله نصيبا للعتبات على ما يقولون أو للسيد فلان أو فلان، فهذا فعل الجاهلية تماما، الذين يجعلون مما أعطاهم الله جل وعلا من الحرث والأنعام نصيبا لأصنامهم وآلهتهم وعبوداتهم ونصيبا لله، هذا نفس الفعل، وهو من الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه إذا مات عليه غير تائب من أهل النار، نسأل الله العافية، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك ميؤوس من المغفرة له أو الرجع، ويقول جل وعلا وما هم بخارجين من النار، المشركين وما هم بخارجين من النار، وهذا عام في كل شرك يكون مخرج من الدين الإسلامي، وهذا مخرج من الدين الإسلامي اللي هو النذر لغير الله جل وعلا. ولكن مثل هذا لا يجوز الوفاء به بحال من الأحوال، بل يحرم لو نذر الإنسان أنه يقدم للقبر الفلاني ذبيحة مثلا أو نقود، صندوق النذور في صندوق يضعونه في قرب الأضرحة، على الأضرحة يسمونه صندوق النذور، يضعون فيه النقود ويضعون فيه الشيء الذي يقدمونه، فهذه يأخذها السدنة، سدنة أصحاب القبور، وربما كذبوا عليهم وقالوا إن السيد إنه قبلها وأنك سوف يحصل لك النفع في العاجل، يحصل لك كذا وكذا، وإذا قدر الله جل وعلا له نفعا مما يتوقعه أضافوه إلى السيد، أما إذا حصل له خلاف ذلك فإنهم يعتذرون عن السيد ويقولون هو لم يرضى عنا لأن ما قدمنا له الشيء الذي يريده أو أن قصرنا في حقه أو ما أشبه ذلك، فيتلمسون العذر له من أعذار التي يأتي بها الشيطان، وكل هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول فلان يقبل النذر، ميت يقبل النذر، يعني أنه يثيب عليه، هذا معناه يقبل، يثيب عليه، يعتقد أن الميت أنه يثيب على النذر أو إذا دعي أنه يستجيب، فإن هذا من الشرك الأكبر. والمسلمون يجب أن يصححوا عقائدهم إن كان المسؤول في مثل هذه الأمور العلماء مسؤولية عليهم أكبر من غيره، ومع ذلك لن يدافع عنهم العلماء يوم القيامة، لن يدافع عنهم، وإنما يتحملون وزرا مع أوزارهم، زيادة وزر، كما أخبر الله جل وعلا عن الضعفاء من كل طبقة من طبقات أهل النار، أنهم يقولون إن سادتنا وكبراءنا أضلون السبيل، كنا نطيعهم ونحسن فيهم الظن ونتبعهم، ولكن ما ينفعهم هذا. الله جل وعلا إذا طلبوا من الله جل وعلا أنه يزيدهم ضعفا من العذاب، يقول جل وعلا لكل ضعف، كلكم مشتركون في عذاب الله جل وعلا، لأنه جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءكم الوحي فلم تهتموا به ولم ترفعوا رؤوسكم إليه، وإنما أخذتم على أمور تواضعتم عليها ووجدتم آباءكم عليها واستمرتم عليها، وإذا قيل لكم إن هذا لا يجوز قلتم الناس كلهم يفعلون هذا، وجدنا أهل بلدنا ويفعلون هذا الشيء، كما قال الأولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال فرعون لموسى عليه السلام لما قال له إن ربه هو رب السماوات والأرض، قال له فما بال القرون الأولى، يعني لماذا وقعوا في الشرك، يعني الحجة هذه يتعاقبها الكفار صغارهم وكبارهم المشركون يتوارثونها فيما بينهم، لماذا الناس فعلوا هذا، الناس كلهم يفعلون هذا وما أشبه ذلك. فالنذر إذن عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن العبادة، ما ينهى عن العبادة، وإنما ينهى عن التفريط فيها أو التساهل فيها إذا لزمت، فنهيه مصب على هذا، صب على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتزم شيئا يترتب عليه أمرا يجعله آثما، هذا المعنى، لأنه يتساهل غالبا كما هو الواقع من الناس، يتساهلون ينذرون النذور ثم إذا لزم الأمر استثقلوا هذا النذر، إما أن يتركوه أو يترك بعضه أو لا يهتم به أصلا، فيصبح واقعين في الإثم من أجل ذلك. وإذا وقع الإنسان في النذر وصار النذر طاعة وجب عليه أن يفي به، سواء يعني رجى الثواب أو لم يرجوه، والواجب عليه أن يرجو الثواب في ذلك لأنها طاعة، لأن كل من التزم طاعة وجب عليه أن يؤديها. وسيأتي دليل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا كل من شرع في العمرة والحج وجب عليه أن يتمهما، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، كل من بدأ بالعمرة أو الحج لا يجوز له أن يخرج من ذلك قبل الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. وهكذا الطاعة إذا بدأ بها، أما مثل الصوم مثل الصلاة وما أشبه ذلك فإن هذا فيه تفصيل، إذا جاء دليل يدل على جواز شيء من الخروج من شيء من العبادات بعينه لا يجوز أن يضطرد وتهدر بقية الأدلة، جاء ما يدل على أن الإنسان إذا دخل في الصوم النفل أنه يجوز له أن يتركه، مثل الحديث الذي كما سيأتي من الرجل الذي إذا دعي إلى طعام وهو صائم أنه يفطر إذا كان صومه نفلا، ويأكل إذا كان يطلب منه الأكل، حتى يكون هذا تأليفا للقلوب وزيادة محبة، لأن أخوك إذا دعاك يريد منك أن تأكل من عنده، وإذا امتنعت إن هذا أثر عليه، يصبح عنده حزازات، لماذا ما يأكل عندي؟ فأمر بذلك لأجل هذا، ويصوم يوم آخر بدلا. أما إذا كان مثلا الصوم لأجل شهوة يتناولها، فهذا لا يجوز، يترك الصوم لأجل أن مثلا يقع على زوجته، أو لأجل أن يأكل طعاما يشتهيه، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه أنه رغب في الدنيا وشهواتها أكثر من رغبته في الآخرة، مثل هذا لا يجوز يقع الإنسان فيه. وكذا أما الصلاة، الصلاة جاء أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا اختلف فيه العلماء بين من يقول بمطلق اللفظ ومن يفصل في هذا. أما كون الإنسان إذا أقيمت الصلاة يبدأ بصلاة جديدة نفل، فهذا محرم، هذا لا يجوز إجماع العلماء، لأن الحديث نص في هذا. ولكن إذا كان الإنسان في أثناء صلاة فأقيمت الصلاة، هل يقطع هذه الصلاة؟ جمهور الفقهاء يقولون ينبغي له أن يتم الصلاة خفيفة، يتمها خفيفة ويدرك الركعة الأولى، أو يدرك أيضا تكبيرة الإحرام إذا أقيمت الصلاة، إذا كان مهتما للأمر. استدلوا بقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا مطلق كل شيء، إذا دخلت في عمل لا تبطله، ينبغي لك أن تتمه مهما كان الأمر، ما لم يخالف يعارضه ما هو أرجح منه وألزم منه، مثل الفريضة. أما إذا ترتب على الاستمرار فيه أنها تفوتك الركعة الأولى، هذا ما ينبغي، يعني ترك شيئا واجبا عليه وهو يشتغل بنفل، لا يجوز هذا، لأنه هذا ما يقع إلا للمتعمد، لأنه إذا أقيمت الصلاة مثلا وبقي عليه ركعة أو ما أشبه ذلك، يستطيع أن يقتصر على الفاتحة فقط وعلى تسبيحة واحدة فقط، ويستطيع أن يدرك الإمام قبل أن يكبر إذا اهتم بالموضوع، فلا يكون وقع في المخالفة من الجانبين، وإنما عليه على الإنسان أن يفهم. فإذا الأمر بالوفاء بالنذر لا يعارض النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لا يعارضه، وإنما علينا أن نفقه ذلك، نفهمه، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، وإنما قد يتعارض عند من لم يفهم، فيبدو له في أول الأمر أن فيه معارضة، ويكون ذلك بسبب فهمه هو أنه ما فهم. لهذا إذا جاءك مثلا حديثان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو آيتان من كتاب الله، وتخيلت أن بينهما تعارض، فعليك أن تتهم نظرك وفهمك، وإلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعلا منزه عن ذلك، ثم عليك أن تطلب وجه الجمع. نعم.
قال: حدثنا أبو داود قال: قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال: أخبركم ابن وهب قال: أخبرني مالك عن ابن الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل.
هذا نفس يعني المعنى السابق، لأن هذا يظهر أنه حديث قدسي، وإن سقط أوله أن الله جل وعلا يقول أو قال الله، لأنه يقول: القدر الذي قدرته عليه، وهذا مثل ما مضى في الحديث أنه القدر النذر ما يغير من الواقع شيء، ولكنه النذر يلقيه إلى القدر، يعني أن الله قدر عليه أن يخرج من ماله كذا وكذا، أو أنه يفعل من الطاعات كذا وكذا. ولما كان لو لم يحصل هذا النذر ما فعل ذلك، قدر ذلك ليفعل، لأن كل ما هو كائن من حركة وسكون وإيجاد شيء أو إعدامه كله مقدر مكتوب، فإن الله جل وعلا كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا عام مطلق، حتى حركة أعضاء الإنسان ما يحركها إلا بقدر، وكل هذا من تمام قدرة الله جل وعلا. والمقصود أنه يجب على الإنسان يؤمن بتقدير الله جل وعلا، وسواء النذر أو لم ينذر، فإن وقع في النذر فعليه أن يفي بما التزمه طاعة لله جل وعلا، ولا يجوز له التساهل في ذلك. كونه مثلا ليس عليه واجبا في المبدأ، يعني في الشرع لم يوجب عليه، ولكن هو التزم ذلك فصار واجبا بالقدر الذي قدره الله جل وعلا. وأما استخراج المال من البخيل فمثل وجهه مثل ما مضى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر في المعصية.
ما حكم النذر في المعصية؟ النذر في المعصية من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن ينذر نذر معصية، ولكن قد يقع الإنسان في نذر معصية وهو لا يدري أنه معصية، أو قد يقع فيه وهو يدري. فإذا وقع في ذلك ما الحكم؟ أولا يجب عليه أن لا يفي به، هذا أول شيء، يجب عليه أن لا يفي به. مثل نذر أن لا يصل والديه أو أقاربه لأمور تقع، قد تقع، فمثل هذا محرم الوفاء به، لأن هذا قطيعة رحم. أو نذر أن يفعل محرما، مثلا أن يشرب خمر مثلا، أو أن يفعل كذا وكذا، أمور محرمة، أن مثلا يتلف مال فلان بكذا وكذا أو شيئا من ماله، فهذا أول شيء، هذا محرم عليه لا يجوز أن يفعله. الثاني، هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال يلزمه كفارة يمين، وهذا هو الصواب، أنه يلزمه كفارة يمين، وذلك للأحاديث التي وردت. أما الحديث الذي سيذكره أبو داود فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولكن هناك حديث أخر غيره وصلت إلى درجة الحسن، وإذا كان الحديث حسن فإنه يجب العمل به. فالقول الصواب من أقوال العلماء أنه يجب فيه كفارة يمين. أما وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، مذهب سفيان الثوري رحمه الله، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهو غيرهم. وأما بقية الأئمة وكثير من الفقهاء يرون أنه لا يلزمه نذر كفارة إذا كان النذر نذر معصية، لا يلزمه كفارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقوله: لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. فما دام معصية كيف يلزم كفارة وهو معصية؟ الذين قالوا بهذا فهم معهم النص الحديث التي، والحديث هذا الذي سيذكره ليس هو الحديث الذي اعتمدوا عليه، اعتمدوا على غيره. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
أما الحديث الأول فيدل أولا على وجوب نذر الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثاني أنه يدل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، يحرم على الإنسان أن يفي بنذره إذا كان نذر معصية، قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا نهي، والنهي أصله التحريم أن يكون محرم، ويجب أن يكون هذا عام مطلق، يعني في كل طاعة إذا نذر فيها الإنسان أنه يجب عليه أن يفي بها، وإلا إذا كان لا يستطيع. إذا كان لا يستطيع، الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني أنه إذا نذر معصية لا يجوز له أن يفعلها. أما التقديرات التي قدرها الفقهاء فلا حاجة فيها إلا إذا وقع الإنسان فيها، عند ذلك يجتهد في طلب حكم الله جل وعلا فيها، لأنه بلي بذلك. أما الحديث الثاني فإن هذا الرجل التزم في نذره أمورا طاعة من الطاعة، وأمورا ليست من الطاعة، بل هي ربما تكون من المعصية. فإذا اشتمل نذر الإنسان على طاعة وغير طاعة معصية، فإنه يلزمه أن يفي بما هو طاعة، ولا يجوز له أن يفي بما ليس طاعة وإن كان مباحا. الوقوف في الشمس عدم الاستظلال، والسكوت عدم الكلام، هذا قد يكون محرما وقد يكون أمرا مباح، فإذا كان يضر بنفسه فهذا محرم. أيجوز للإنسان أن يفعل بنفسه فعلا يضر به بدون طاعة لله جل وعلا؟ الوقوف بالشمس بالظل أو يجلس، وكذلك الوقوف كونه يشق على نفسه بالوقوف، ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم. كذلك الكلام قد يكون الامتناع منه محرما، كما إذا كلمه والده أو والدته أو كان لزمه جواب رد السؤال أو ما أشبه ذلك، أمور كثيرة إنه يجب عليه هذا ولا يصير إلى ما نذر، وإن نذر فيكون هذا محرما. أما الصوم فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمه لأنه طاعة، أمره بإتمام الطاعة ونهاه عن إتمام ما يحتمل أن يكون معصية وأن يكون مباح. فإذا نذر الإنسان مباحا فإنه إذا لم يكن مشتملا أو آئلا إلى طاعة فلا يفي به، أما إذا نذر معصية فهذا واضح أن وفاؤه بالمعصية يكون محرما.
الله. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.
نعم. هذا مثل ما سبق، إذا كانت المسألة في احتمال الإجاب وعدمه، فإن من طريقة العلماء أنهم لا يجزمون بها ويتركون الأمر مفتوحا للنظر والاجتهاد، ويقول: من رأى عليه كفارة، ما قال باب كفارة نذر المعصية، أو قال كذا، يكون هذا جزم بأنه يرى أن عليه كفارة، ولكنه شاء نشأ بشيء يدل على أنه ينبغي أن يطلب الحكم ويجتهد فيه، لأنه ليس بينا وواضح. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
هذا قالوا فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف لا يحتج به، قالوا أنه متروك الحديث وفيه انقطاع أيضا، هذا الحديث الذي يقول أنه لا يثبت.
قال حدثنا أبو السرح قال أنبان بن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. قال أبو داود سمعت أحمد بن شبوية قال يقول قال قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أو أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه، يعني أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان ابن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
نفس الحديث.
قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عن الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة. قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن مبارك مثله. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
هذا من شكل نذر أبي إسرائيل، نذرة تحج غير مختمرة، غير مغطية الرأس وجهها، يعني كاشية الرأس وحافية غير منتعلة وماشية المشي. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تختمر يعني بلا تردد، هذا ما يقال أنه نذر لأن هذا محرم، يجب عليها أن تختمر. النساء مأمورات بالاختمار، يضربن بخمرهن على جيوبهن، فهو أمر من الله جل وعلا، فلا يجوز النذر إذا كان مخالفا لأمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون معصية. أمر أن لا تنفذ ذلك فهو محرم عليها، وأمر أن تركب لأن المشي يشق عليها وقد يكون عذابا لها، وقد جاء أن الله غني عن تعذيبها نفسها. وأما الانتعال فأي فائدة في كونه يمشي حافيا؟ فإن معنى ذلك أنه عذاب لنفسه، وهذا ماذا يصنع الله جل وعلا بتعذيب الإنسان نفسه؟ لا يجوز. انتعل وأمرها أن تركب و تصوم ثلاثة أيام، وليس صوم ثلاثة أيام هذه كفارة عن النذر، ولكنها لأنها فعلت شيئا التزمته في أمور الحج، فصار مثل الأمر الذي كان واجبا بالحج فتركته، يلزم أن تصوم ثلاثة أيام أو تنحر تنسك شاة أو تطعم بعدد، إذا كان مثلا صيد بعدد بمقابل ذلك طعام إذا تقويمه يقوم ذلك الصيد وتطعم بقدره مساكين كما أخبر الله جل وعلا. وليس معنى هذا أن هذا كفارة، كفارة اليمين، فلا يدل على أن هذا الحديث، الحديث وإن كان يعني حديث حسن لا يدل على المسألة الأولى لأنه في غيرها، وإنما المسألة الأولى فيها حديث غيرها غير هذا. فدل هذا على أن الإنسان إذا نذر نذرا جمع فيه بين ما هو طاعة وبين ما هو مباح، أمر مباح أو أنه معصية، أنه يلزمه أن يفعل الطاعة ولا يلزمه أن يفعل ما هو أمر مباح أو معصية، أما المعصية فهي محرمة لا يجوز أن يفعلها، يحرم عليه ذلك. ومع هذا فإن المشي ممكن، المشي للحج وأداؤه مشيا ممكن، وكثير من الناس يحج ماشيا بلاد بعيدة، وقد قال الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، قدم الرجال يعني راجلين، معنى رجال أنهم يمشون على أرجلهم، هذا معنى رجال يمشون على أرجلهم، ومنهم من يأتي على الركائب على كل ضامر يعني راكب، يقدم من يأتي راجلا على من يأتي راكبا. ولهذا قال بعض أهل النظر أن هذا دليل على أن المشي في الحج أنه أفضل من الركوب، وهذا ليس بمطلق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقد حج راكبا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك من الصحابة من كان يحج ماشيا ومن غيرهم. فالمشي إذا لم يكن شاقا عليه فإنه يلزم يمشي، أما إذا كان فيه مشقة الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع كما قال، والتكليف معناه معنى عدم التكليف أن يشق على الإنسان، وليس معنى ذلك أنه يستطيع أن يفعله مع المشقة فإن هذا منفي.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد الله ابن زحر مولى لبني ضمير وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعنى. قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال حدثنا
محمد، هذا فيه دليل أن الإنسان إذا نذر شيئا فيه عليه مشقة أنه يجوز أنه لا يلتزمه كاملا مثل هذا، ولكنه يفعل الشيء الذي يستطيعه، إذا نذر ما عليه مشقة فعل ما يستطيع من ذلك، والشيء الذي لا يستطيعه لا يلزمه فعله. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قوله تهدي هديا هذا دليل على أن النذر في المشي مشي أنه يلزم الإنسان، وإذا كان شقا عليه أنه يكفيه أنه يمشي ما يستطيع ثم يركب ثم يهدي هديا لأجل أنه ما التزم في الحج ما أوجبه على نفسه، فيكون كأنه ترك شيئا مما هو لازم فيجبره بالهدي مثل ما سبقنا.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام لم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا أبو النضرة قال أخبرنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قال حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرة تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه.
أقوله تهدي بدنه، ما هذا مثل قوله ولتكفر عن يمينها، ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم تكفر عن يمينها أن هذا يمين، أن هذه يمين مكفرة، ولكنه أمر التزمت به في الحج، فإذا لم تستطعه تفعل مثل ما يفعل غيرها من الحجاج إذا ترك واجبا لا يستطيعه تهدي. هنا قال بدنة، والبدنة مقصود بها الناقة، وقد مثلا تطلق على البقرة لأنها بمنزلتها.
قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب.
هذا كبير السن فنذر أنه يذهب، صار ما يذهب إلى مكة ماشيا وهو لا يستطيع، فصار كل واحد من أولاده ماسكا يد يساعدونه، لما رآه صلى الله عليه وسلم أمره بالركوب، لأن هذا لم يشرعه الله جل وعلا أن يكلف الإنسان يتكلف بشيء لا يطيقه، وقال إن الله غني عن ذهاب هذا أو تعذيب هذا لنفسه، فهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر شيئا لا يطيقه أنه لا يلزم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عاصم الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده.
يعني هذا نذر أنه يقاد عند الكعبة بخزام في أنفه مثل خزام البعير الذي يوضع في أنفه، فرآه فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ذلك، قطعه لأن هذا منكر، أيجوز أن يكون هذا، وأمره أن يقوده بيده ويكفي هذا. فهذا أيضا من نوع ما تقدم، إذا كان الإنسان فعل شيئا ليس مشروعا هو من محرم، مشتمل أيضا على طاعة أنه يفي بالطاعة ولا يجوز له أن يفي بالمعصية، ولكن إذا كان هناك من الطاعات ما هو من جنس هذا الفعل يلزمه أن يفعله، فالقياد باليد من جنس هذا، فأمره أن يقوده بيده.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس.
نعم، هو المساجد التي إذا نذر الإنسان أن يصلي فيها أو يعتكف فيها يلزمه أن يفي بندره هي المساجد الثلاثة: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، مسجد مكة، مسجد بيت المقدس. أما غيرها من المساجد فلا يلزم الإنسان.